هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الفلسطينيون يطالبون بالعدالة الدولية الغائبة. الكشف عن مخطط أمني لأجهزة السلطة للتعاون مع الكيان في مواجهة المقاومة. نابلس تشيع جثمان الشهيد جميل أبو عياش الذي ارتقى برصاص الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يطالب الفلسطينيون بإنصاف الحق المسلوب عنوة على يد قوات الاحتلال التي تمعن باستهداف الفلسطينيين وارتكاب العديد من الانتهاكات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده. وتصاعدت في السنوات الأخيرة اعتداءات الاحتلال على صعيد القتل والتشريد والتهجير والتهويد وشن الحروب والاعتداء على الأسرى وتوسيع الاستيطان وغيرها من الأمور التي تستوجب مساءلة ومحاكمة دولية وفق المعاهدات والقوانين التي نصت عليها حقوق الإنسان. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعض المناسبات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة أو الدول التي تتغنى بالإنسانية وتدعي الحرية والديمقراطية والمثالية في التعاطي مع القضايا والحقوق، ما هي إلا طقوس لتبرير مواقفها الصامتة أو قراراتها الخجولة إزاء الانتهاكات وازدراء الحقوق. وما اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلا واحد من تلك المناسبات الشكلية. ففي العاشر من كانون الأول ديسمبر يحتفل العالم سنويا بيوم حقوق الإنسان وسط غياب تام لكثير من الحقوق المدنية والإنسانية، خاصة تلك التي تحدث في الأراضي الفلسطينية على يد قوات الاحتلال الذي يمعن بارتكاب المجازر والجرائم ويعتدي على حقوق الفلسطينيين ليل نهار وسط صمت دولي مطبق.
هذا اليوم نداء واضح للمجتمع الدولي وللدول التي تدعي العدالة أن تقوم بواجبها. أيضا يجب على السلطة الفلسطينية اليوم أن تقوم بشكل واضح وبشكل عاجل بملاحقة الاحتلال في كل المحافل الدولية وكل المحاكم الدولية لمحاسبته على هذه الجرائم.
عمليات القتل والتشريد والتهويد الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بالإضافة إلى توسيع الاستيطان والتهجير وانتهاك حقوق الأسرى وشن حروب متتالية على غزة وارتكاب جرائم مركبة موثقة بالصوت والصورة، كلها عوامل تفرض على المجتمع الدولي التحرك من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني وعدم التنكر لها، خاصة مع وجود ملفات جاهزة ومعدة سلفا لمساءلة الاحتلال ومحاكمته على هذه الانتهاكات والاعتداءات.
هذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال كانت موثقة ومثبتة بالصوت والصورة، ويجب على كل الدول التي تكون لها عضوية في الأمم المتحدة أن تحاسب قادة الاحتلال وتحاكمه على هذه الجرائم المتلاحقة، خصوصا أن الجرائم الدولية لا تتقادم ولا يمكن تقدمها. فاليوم نضع المجتمع الدولي ونضع الدول كلها والمجتمع الدولي على بمسؤولياتها أن تقوم بمحاكمة هذا الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في السنوات الأخيرة بحق الفلسطينيين تتطلب تفعيل القرارات الدولية والعمل بما تقتضيه تلك المناسبات الدولية، ما يدفع الفلسطينيين في مثل هذا اليوم لتوجيه نداء عاجل للعالم أجمع بضرورة إنصاف الضحايا وإحقاق الحق المسلوب عنوة على يد الاحتلال الإسرائيلي دون مواربة أو انحياز كما هي العادة.
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية الملفات التي سيبحثها رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس مع وزير حرب الاحتلال بني غانتس. وذكرت الأخبار اللبنانية أن لقاء عباس مع غانتس سيتناول خطة تم إعدادها لمواجهة خلايا المقاومة في الضفة الغربية ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية والعمل على منع المقاومة من تعزيز حضورها في الضفة الغربية. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
تجاوزاً للاءات الشارع الفلسطيني الرافض لجميع خطوات التطبيع العلنية والسرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مقر مقاطعة رام الله يتصدر المشهد مرة أخرى، وصحيفة الأخبار اللبنانية ووسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل ملفات سيبحثها رئيس السلطة محمود عباس مع وزير حرب الاحتلال بني غانتس في لقاء مرتقب. الإعلام العبري كشف عن اللقاء المرتقب، ونقلت القناة 12 العبرية عن الوزير في حكومة الاحتلال عساوي فريج قوله إنه وغانتس سيلتقيان عباس في رام الله في محاولة لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية على حد قوله. وصحيفة الأخبار اللبنانية أفردت للقاء المرتقب جملة معلومات، وبحسب الصحيفة اللبنانية ووفقا لما نقلته عن مصادر قالت إنها من حركة فتح، فإن السلطة وتحديدا مسؤولين أمنيين كبارا فيها أعدوا لخطة تهدف إلى مواجهة حركتي حماس والجهاد الإسلامي وخلايا المقاومة لمنع انطلاق عمليات فدائية ضد الاحتلال في الضفة الغربية، مضيفة أن الخطة تشمل أيضا زيادة عدد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية وتقديم تدريبات خاصة لمواجهة الخلايا العسكرية للمقاومة وتوفير دعم مالي أمريكي جديد لتلك الأجهزة كي تتولى مستقبلا مسؤولية ضبط الأمن وعمليات الاعتقال عوضا عن جيش الاحتلال. لقاء يرى الكثير من المحللين أنه إن دل على شيء فإنه يدل على مدى تماهي السلطة مع الاحتلال من خلال إحداث تسهيلات تتيح له المزيد من التدخل في الحياة الفلسطينية على الصعيد الأمني والاقتصادي والعسكري من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الحفاظ على ماء الوجه لهذه السلطة نظرا لما تعانيه من ضعف وتغول للفساد وقمع للحريات لم يسبق له مثيل منذ تأسيسها عام 94 من القرن الماضي.
وحول اللقاء المتوقع بين رئيس السلطة ووزير حرب الاحتلال، يقول الكاتب والمحلل السياسي إحسان سالم:
أولا هذا الخبر هو جديد صحيح، لكنه جديد قديم. هناك محاولات كثيرة، كلما ضعفت السلطة وازدادت عمليات المقاومة يقوم الاحتلال بإرسال موفدين منه بواسطة وسطاء خوان عرب للقاء قادة السلطة من أجل نفس الحديث ونفس الكلام. كل الكلام يدور عن تطويق المقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال وازدياد وتيرته، لذلك هذه لن تنفع. ليس بيدهم شيء سوى الحلول الاقتصادية وفقط وزيادة عدد العمال. هم الآن يريدون خارطة جديدة للمنطقة لا تقتصر على الحل الاقتصادي والبنى التحتية فقط، إنما هي تنصب على التحكم أيضا في المناهج الدراسية وتغيير الجغرافيا وكتب الدين وتغيير ثقافة المقاومة إلى ثقافة الاستسلام، حيث يتم إلغاء الرابط يتم ذبح المقاومة من الوريد للوريد هي وثقافتها كاملة بين أمريكي وعربي رجعي مطبع.
شيع أهالي نابلس مساء الجمعة جثمان الشهيد الشاب جميل أبو عياش الذي ارتقى أمس متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رافيديا في نابلس بمشاركة جماهيرية حاشدة، حيث ردد المشيعون الهتافات المناهضة للاحتلال. ومع استشهاد الشاب أبو عياش يرتفع عدد شهداء بيتا إلى 9 شهداء. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
نال رضا والديه وانطلق لينضم لرفاقه لمجابهة الاحتلال على جبل صبيح. رصاصة في الرأس أنهت حياة جميل أبو عياش. من أمام مستشفى رفيديا الحكومي انطلق موكب التشييع بمشاركة واسعة إلى منزل عائلته في بيتا، حيث ألقت العائلة نظرة الوداع.
فدا الوطن، فدا القدس، والحمد لله رب العالمين. كان يوم يوم يطلع يوم 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 والحمد لله. يعني اليوم بكي فرفر تفرفر، يا يجي علي وعلى أمه ارضوا علي يا أمه ارضوا علي ارضوا علي، والله يرضى علي والحمد لله رب العالمين وتقبل الشهادة.
بإصرار أكبر جدد المشيعون عهدهم بمواصلة درب المقاومة حتى صد الاحتلال عن تنفيذ مخططه الاستيطاني. على أكتاف المحبين حمل جثمان أبو عياش المزين بعلم فلسطين. أدوا صلاة الجنازة عليه إيذانا بمواراته الثرى، وهناك ألقيت عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال وأكدت مواصلة الحراك الشعبي.
انتهاك فاضح لكل الحقوق والمواثيق الدولية التي تنادي بها الدول العالم، ومطلوب من هذه الدول أن تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتشكل حماية دولية للشعب الفلسطيني، وأيضا لجم هذا الاحتلال النازي الذي كل يوم يمارس كل أشكال الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني.
جميل أبو عياش الشهيد 9 منذ انطلاق الفعاليات الشعبية في مايو أيار الماضي ضد إقامة البؤرة الاستيطانية جفعات أفيتار على جبل صبيح، إلى جانب آلاف الجرحى ومئات المعتقلين.
شباب بيتا وأطفال بيتا قد رضعوا حليب العز والكرامة، وأنهم لا يقبلوا أن يتنازلوا عن حقهم الثابت في الحفاظ على جبالهم طاهرة نقية من دنس هذا الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أهل بيتا كلهم موحدون، رايتهم واحدة هي العلم الفلسطيني.
مسيرة نضالية مستمرة لن يثنيها إرهاب المحتل الذي يسعى لسرقة الجبل بكل السبل.
أعلنت حركة حماس أن الانفجار الذي وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحتوي على اسطوانات من الأكسجين والغاز المخصص لمرضى الكورونا. هذا واستنكرت الفصائل الفلسطينية حملة التضليل الإعلامية التي رافقت الحدث من خلال الإعلام عن سقوط عشرات القتلى، منددة بالهجوم على قوى المقاومة والتسويق مع ادعاءات وسائل الإعلام العبرية. ننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام لليوم 17 بعد المئة رفضا لاعتقاله الإداري، في وقت تواصل فيه محكمة الاحتلال العسكرية المماطلة في البت في قضيته. وحذر محامون من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو هواش بعدما بات يعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسده وفقد قدرته على التوازن، ما أوجب تنقله على كرسي متحرك. ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير من مستشفى أساف هاروفي إلى ما تسمى بعيادة سجن الرملة عقب رفض المستشفى بقائه بسبب خطورة حالته الصحية. وحول مستجدات أوضاع الأسير هشام أبو هواش، يقول عماد أبو هواش شقيق الأسير:
هشام الآن هو حسب آخر المعلومات الواردة إلينا هو متواجد في سجن المراش العسكري في الرمل أيلون، بعد نقله من مستشفى أساف هاروفي بعد أقل من يوم واحد على وصوله هناك وإجراء أول فحص طبي بعد 115 يوم عن هذه الفحوصات. طبعا هشام يعاني من وضع صحي صعب، كل ما يحصل هو من أجل محاولة الضغط على هشام من أجل كسر إرادته في هذا الإضراب وإجباره على فك هذا الإضراب المتواصل. يعني وصل إلينا هو تحذيرات فعلا حقيقية وخطيرة لهشام، حيث نتج عن الفحص الطبي الصادر من هذا المستشفى أن هشام وصل إلى مرحلة الخطر الشديد، وهو الهبوط الحاد في نسبة البوتاسيوم في الدم وفقدان عناصر رئيسية مغذية لعضلة القلب والسمع والنظر، بالإضافة إلى حدوث اختلال قد يعاني من هشام خلال الفترة أو الساعات القليلة القادمة، وهو ما يخص موضوع التوازن العقلي والتي قد تحصل للأسير مضرب عن الطعام بأنه يفقد الوعي أو المعرفة إذا كان أنه مضرب عن الطعام أو غير مضرب عن الطعام. طبعا هشام مستمر في ضربه المفتوح عن الطعام، ورغم ما يعانيه من ألام وأوضاع صحية صعبة للغاية هو مستمر في هذا الإضراب، يعتبره أنه إضراب كرامة يخصه ويخص باقي المعتقلين الإداريين داخل سجون الاحتلال، وأنه يقوم به من أجل تثبيت حق ضد مصلحة السجون وضد الشباك الإسرائيلي في تحديد سقف الاعتقال الإداري لما يواجهه للأسف أوضاع اعتقال صعبة. طبعا احنا اليوم طبعا هشام يعني يطلب من الجميع تدخل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا الاعتقال وتحديد سقف اعتقال أو وصول إلى صفقة مرضية تليق بهذا الإضراب لـ 17 يوم. طبعا نحب ننكد على رسالة هشام وبندعو الجميع وخصوصا القيادة السياسية الفلسطينية للتدخل.
وأخيرا أجبرت سلطات الاحتلال عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، واضطرت عائلة نصر لهدم منزلها المكون من 3 شقق تسكنها 3 أسر من 20 فردا في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، تجنبا للغرامات البهيضة التي تفرضها سلطات الاحتلال في حال تم هدمها بجرافة بلدية الاحتلال في القدس، وقد تصل إلى 10,000 شواكل. وقال المقدسي جواد نصار إن بلدية الاحتلال اخترته بهدم المنزل بموعد أقصاه 14 من كانون الأول الجاري، وإلا ستنفذ آلياتها عملية الهدم وتفرض عليه غرامات باهظة. في الختام هذا تفكير بالعناوين: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الفلسطينيون يطالبون بالعدالة الدولية الغائبة. الكشف عن مخطط أمني لأجهزة السلطة للتعاون مع الكيان في مواجهة المقاومة. نابلس تشيع جثمان الشهيد جميل أبو عياش الذي ارتقى برصاص الاحتلال. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: المقاومة وحسابات مستقبل القطاع. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون فقرتنا من مع الأسرى. بعد هذه الفقرة مستمعين الأكارم سوف نتوقف للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن عبدو. وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا مع الأسرى، ونحن ندعوكم لمتابعة لقائنا لهذا اليوم. نتوقف مع حضراتكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا من مع الأسرى والزميل حيدر بهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعين الكرام، أفادت عائلة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 117 يوما بأن إدارة مستشفى أساف هاروفي في الداخل المحتل رفضت بقاء الأسير داخل المستشفى. وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير إن إدارة المستشفى ادعت أنها رفضت بقاء هشام بسبب تردي وضعه الصحي ورفضه أخذ المدعمات، وأضاف أنه بموجب القرار أقدمت إدارة سجون الاحتلال على إعادة هشام إلى عيادة سجن الرملة رغم خطورة حالته الصحية. وفي وقت سابق أكد المحامي جواد بوليس أن محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال أرجأت البتة في قضية الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري حتى يوم الأحد المقبل. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة أصدرت يوم الخميس قرارا يقضي بإرجاء البت في الاستئناف حتى صباح الجمعة للحصول على تقرير طبي مفصل حول الوضع الصحي للأسير أبو هواش. وإذا كان سيبقى في المستشفى أم ستتم إعادته إلى السجن؟ وقال المحامي بوليس إن ما يجري في قضية أبو هواش أمر خطير وممنهج، والتأجيل المتكرر ما هو إلا تسويف يهدف إلى إيصال المضرب إلى مرحلة الخطر الشديد والتسبب له بمشاكل صحية مزمنة، عدا عن المردود السلبي الحاصل عن تجربة الإضراب عن الطعام. يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت هشام أبو هواش من مدينة دورة جنوب الخليل في 27 من تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، وأصدرت بحقه 3 أوامر اعتقال إداري مدة كل أمر 6 أشهر، وتم تخفيض الأمر الأخير من 6 أشهر إلى 4 أشهر قابلة للتمديد. وأسير أبو هواش متزوج وأب ل5 أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري. ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير نبيل محمد الرجوب من قرية الكوم جنوب غربي الخليل، ملقية به على حاجز الظاهرية العسكري وهو يعاني أوضاعا صحية صعبة. وقال أحمد الرجوب شقيق الأسير أن قوات الاحتلال ألقت بشقيقه على الأرض قرب الحاجز العسكري بشكل غير إنساني وبطريقة بشعة، متجاهلة الحالة الصحية والنفسية التي يعاني منها شقيقه، مضيفا أنه تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفى الخليل الحكومي حيث يخضع للعلاج. وأوضح أن شقيقه قضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري في سجن ماجدو، حيث تم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة 10 أيام قبل أن يفرج عنه، ولم نتمكن طوال فترة عزله من التواصل معه أو الحصول على أي معلومة عنه، حيث منع الاحتلال محاميه من زيارته، ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي. وذكرت مصادر طبية بأن المحرر الرجوب دخل المستشفى وهو يعاني من حالة نفسية صعبة وانهيار عصبي، واصفا حالته بالمستقرة. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة أيضا، مستمعين الكرام، اعتدى جنود الاحتلال على أسرى نفق الحرية خلال جلسة محاكمتهم في مدينة الناصرة المحتلة. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء قوات الاحتلال على أسرى نفق الحرية وسط إغلاق محكمة الاحتلال أبوابها أمام الصحفيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لا تفوت قوات الاحتلال فرصة للتعبير علانية عن حجم الأثر السلبي الذي خلفته عملية انتزاع الحرية في صورة الكيان الإسرائيلي. مرة أخرى لا تخلو جلسة محاكمة أسرى جلبوع داخل محكمة الناصرة من اعتداءات لفظية وجسدية، اعتداءات سبقت إخراج الصحفيين من القاعة قبل تأجيل الجلسة حتى 16 من كانون الثاني يناير المقبل.
ما حصل اليوم هي استمرار للانتهاكات وإجراءات بحق الأسرى، حيث قامت وحدة النحشون بالاعتداء على الأسرى جميعهم داخل قاعة المحكمة بسبب عدم رغبة مصحة السجون بإعطاء الفرصة لأي أسير بالتحدث لوسائل الإعلام والتحدث لمحاميه، فالأسرى محاطين بعشرات من قوات الأمن وقوات النحشون مقيدين الرجلين واليدين.
رغم كل المساعي الإسرائيلية للنيل من عزيمة الأسرى وإظهارهم بهيئة المنكسر، إلا أن ذلك لم يحدث خرقا كما يبدو في صلابة المعتقلين. الشواهد كثيرة، من جملتها القصيدة التي ألقاها الأسير أيهم كممجي في قاعة المحكمة.
مرجو بن عامر كم وحدث قصة أبطالها نفروا إلى الرحمن، ما همهم قيد الطغاة وسجنهم، عافوا قيود الذل والحرمان، فالحر يأبى أن يكون مقيدا، فالحر يأبى أن يكون مقيدا، والصقر يأنف ذلة الخرفان، زنزانتي متر بمتر طولها، ولعرضها زد نصف متر ثاني، لكن عزائي أن لي في غزة إخواننا وبأسرهم غرباني.
ها هم أشبال السرايا، تقدمهم العلمي تحت أقدام أشبال السرايا.
ومما لا شك فيه أن سلطات الاحتلال تتعاطى مع أسرى جلبوع بردة الفعل التي تصل علنا إلى ضربهم ومنعهم من التحدث أمام الكاميرات، مع ما ينسحب على ذلك من إجراءات تنكيلية وراء الكواليس. ما ترصده الكاميرات بالتأكيد ليس إلا حلقة صغيرة من سلسلة الانتهاكات التي تمارسها إدارة مصلحة السجون بحق أسرى نفق الحرية والمتهمين بمساعدتهم.
مع تقرير الزميل رمزي دلول، مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
أعلنها حالة إضراب،
شد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك بواب، انت الحر بدمك، حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجن.
قراءة انتظار المقاومة المباحثات التي يجريها وزير خارجية الاحتلال في مصر وما سيتمخض عليها من نتائج تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في ضوء الانتقادات الفلسطينية للتلكؤ المصري إزاء الوعود المتعلقة بقطاع غزة، وعلى خلفية إعلان المقاومة الفلسطينية قبل أيام طرح خيارات التصعيد على الطاولة، جاءت زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد إلى القاهرة لتستكمل سلسلة المباحثات الإسرائيلية المصرية في هذا السياق. لقاء لابيد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري لم يخرج بحسب ما يراه مراقبون عن سياق محاولة مصر انتزاع موقف إسرائيلي يسهم في تحسين الأوضاع بالقطاع المحاصر. على الطاولة أعاد لابيد طرح خطة الكيان المتمثلة بالاقتصاد مقابل الأمن والخطوات التي يمكن لحكومته اتخاذها إزاء غزة، فيما جددت الخارجية المصرية القول أن القاهرة تواصل جهودها لإعادة إعمار القطاع ومنع ما سمته التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. لكن التصريحات هذه تندرج في إطار ما دأبت عليه السلطات المصرية في الأشهر الماضية من محاولتها طمأنة الفصائل الفلسطينية بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة وسعيها لتهدئة فورة الغضب الفلسطينية المتنامية مؤخرا. فالتباطؤ سيد الموقف في عملية إعادة الإعمار، وتسهيل سفر الفلسطينيين من معبر رفح وإليه لا يزال يشهد مماطلة، ولا يزال المواطنون يعانون الأمرين خلال سفرهم. وانطلاقا من سلوك الوسيط المصري وإخلافه بوعوده، تنتظر المقاومة الفلسطينية نتائج الزيارة لاتخاذ قرارها بتنفيذ برنامج التصعيد الذي أعلنته الأسبوع الماضي من عدمه. وبناء عليه جددت المقاومة تأكيدها عدم السماح باستمرار حالة استاتيكو التي تطبع المرحلة الحالية، موضحة أن المرحلة المقبلة ستثبت مصداقية القول.
نعم، الشكر لزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات لنتوقف عن انتظار المقاومة المباحثات التي يجريها وزير خارجية الاحتلال في مصر وما سيتمخض عنها من نتائج بشأن مستقبل القطاع. نستضيف في هذا البرنامج الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن عبدو. أرحب بك أستاذ حسن في لقائنا لهذا اليوم.
تحية لك وفي إذاعة طهران، وتحية للسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله سيد الفاضل. المقاومة الفلسطينية هي بانتظار أي نتائج تتعلق بالأجواء في القاهرة لاتخاذ موقف مما يحصل عليه في القطاع، وهذا التلكؤ طبعا في تنفيذ المطالب والوعود من قبل الاحتلال. حسب متابعاتكم كيف ستسير الأمور؟
الآن هناك رسالة واضحة من المقاومة الفلسطينية تقول بأن إما رفع الحصار وبداية الإعمار، وإما التصعيد.
نعم.
التصعيد والعدو والرد على العدوان باعتبار أن الحصار وعدم الإقدام على إعادة الإعمار هي شكل من أشكال العدوان يستوجب الرد. لذلك المقاومة قالت إما الإعمار وإما الرد، يعني على هذه السياسة، سياسة المماطلة الإسرائيلية. أعتقد أن الوسطاء اليوم لهم علم بذلك، وهناك جهود اليوم أخذت هذه الرسائل على محمل الجد.
نعم.
وسيقوم الوسيط المصري بالقدوم لدولة الاحتلال وأيضا إلى زيارة قطاع غزة. عباس كامل سيقوم بجولة قريبة وفي هذا المجال، واجتماع وزير الخارجية لدولة العدو الإسرائيلي مع الرئيس مع القيادة المصرية ووزير الخارجية المصرية كان له علاقة بملفات قطاع غزة بالدرجة الأولى. وأعتقد بأن مسألة العودة للتصعيد اليوم هي راهنة، إما التصعيد وإما بداية الإعمار. هذا هو الرسالة باختصار شديد التي أرسلتها المقاومة.
هناك تركيز من جانب الاحتلال على الجانب الاقتصادي أستاذ حسن، بإعطاء القطاع حيزا من العمل والامتيازات بهذا الصدد. هل يمكن لهذا التوجه أن يحد من مطالب الجانب الفلسطيني؟
المقاومة تقول بأن رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار ليست منا من أحد، وليست مادة للابتزاز السياسي.
نعم.
على المجتمع الدولي أن يرفع الحصار ويقوم بعمليات الإعمار، وإلا سيكون هناك تصعيد من المقاومة. المقاومة تملك ورقة قوية خاصة وأن كما تفضلت هناك أدوات سلة أدوات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية هي وإسرائيل، وهي أدوات ناعمة الاقتصاد والحصار والإغراءات للتطبيع مع الدول العربية، وأيضا الحالة الفلسطينية ليست استثناء وإنما هي بنفس الطريقة وسائل اقتصادية وسائل ناعمة لتحقيق نفس الهدف.
نعم.
إسرائيل تريد عزل قطاع غزة عن كافة القضايا الفلسطينية مقابل الهدوء، وهذا أمر مرفوض وتأيي له المقاومة بأنه لن يكون هناك عزل لقطاع غزة، ستبقى قطاع غزة والمقاومة متمسكة بالقضايا الرئيسية وعلى رأس القدس، وأي اعتداءات تريد أن تغير واقع مدينة القدس سيكون هناك رد من غزة بشكل مؤكد، وربما يصل إلى حالة حرب إقليمية كما تفضل الأمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر
الله.
نعم، المصريون أستاذ حسن عبدو من جهتهم يركزون اليوم على صفقة الأسرى وإتمامها قبل نهاية العام الجاري، هل يمكن لأي صفقة أن تلعب دورا في الحد من العقبات التي تعتري سبيل التفاهمات؟
إسرائيل هي تحاول أن تربط الملفات بعضها من بعض وتقول بأن لا يمكن الذهاب نحو الإعمار إلا ورفع الحصار إلا بعد إنهاء الانتهاء من ملف الأسرى، لكن الاحتلال يفصل بينهم ويقول بأن الملفات لا يمكن ربطها ببعضها البعض، وحركة حماس قالت بوضوح بأن الإعمار لا يمكن أن يتوقف، وهذه المماطلة الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر، وأن ربط الملفات لا يمكن قبوله، لذلك اليوم يتم بحث الملفات، وقدمت حركة حماس تصورها لملف الأسرى، يتم الإفراج على مرحلتين، مرحلة أولى تتعلق ببعد إنساني للأطفال والمعتقلين والمرضى والمزمنين والحالات المريضة الصعبة في البداية، وبعد ذلك يتم الإفراج عن المحكوميات العالية، وبالتالي هناك تصور قدمته حركة حماس فيما يتعلق بالأسرى، وهو الآن يدرس باتجاه الطرف الإسرائيلي، ووعدات بأنه سيكون هناك على الأقل قبول بالذهاب نحو صفقة، وأعتقد بأن كل المراحل السابقة لم يتم الإفراج عن الأسرى إلا من خلال عملية التبادل سواء مع حزب الله أو مع المقاومة الفلسطينية أو مع حركة حماس، لم يتم الإفراج عن أسرى أسروا في المعركة إلا من خلال عملية التبادل.
نعم.
وبالتالي إسرائيل في النهاية ستطرد وستقبل أن تذهب باتجاه صفقة التبادل.
لأنتقل إلى مفصل آخر، يعني ماذا عن موقع الضفة الغربية في حوارات القاهرة أستاذ حسن؟
أعتقد أن الاهتمام الأكثر هو باتجاه ملف قطاع غزة، لكن إسرائيل تريد أن تستفرد بالضفة الغربية، والضفة الغربية عمليا بها مقاومة جدية، وهناك تصاعد للعمليات العسكرية ومحاولات لتهريب سلاح عن طريق الأردن، بمعنى أن مسار الضفة الغربية يسير بقوة نحو انتفاضة شاملة ومقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي. لا شك بأن الضفة الغربية اليوم تعيش أجواء مختلفة تماما عن الماضي، حالة الاستاتيكو وحالة السكون الفلسطيني مقابل الديناميكية الإسرائيلية في مسألة القدس ونهب الأرض وقدم الأرض في الضفة الغربية، هذه الحالة اليوم الكل يسعى لتبديلها، لابد من مواجهة الاحتلال وأن نخرج من مربع السكون مواجهة الاحتلال، لذلك هناك عمليات متصاعدة في الضفة الغربية كما تشهد شوارع وأزقة القدس القديمة.
نعم، ماذا في توقعاتكم أستاذ حسن اليوم؟ يعني المقاومة تنظر بالتصعيد، الاحتلال من جانبه يلعب على عامل الوقت، إلى أين تتجه الأمور سيد الكريم؟
المتوقع أن يخضع الاحتلال ويقبل بالتخفيف الحصار عن قطاع غزة بدرجة مقبولة تحفظ كرامة الإنسان، وأيضا البداية ببرنامج الإعمار، وبدون ذلك أعتقد سيكون هناك تصعيد، وإسرائيل وحتى الإدارة الأمريكية لا يرغب أحد بالتوجه نحو زعزعة استقرار المنطقة، لذلك كانت هناك جهود كبيرة من بايدن أثناء معركة سيف القدس.
نعم.
اتصل 6 مرات بنتنياهو في ذلك الوقت، واتصل بالرئيس المصري مرتين وبالرئيس الفلسطيني مرة، رغم أنه لم يكن يتصل قبل ذلك من أجل العودة للهدوء. لذلك الهدوء هو هدف مركزي للاحتلال، وبالتالي هناك ورقة قوية بيد المقاومة وهو الورقة العسكرية والتصعيد في وجه الاحتلال الذي يمكن أن يعطل الحياة اليومية، والمقاومة تملك إمكانيات الرد وأن تصل إلى كافة التجمعات السكانية في دولة الاحتلال.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن عبدو، حياكم الله على هذا الحضور سيدي الكريم.
سنحرر الأقصى ونرجع مجداه، وسنخرج الطرقات بالأزهار، فبهمة القسام يرجع مجدنا، وسيهدم القسام كل جدار. قالوا صواريخ لنا عبثيات، اليوم سوف نبوح بالأسرار. قالوا صواريخ لنا عبثيات، اليوم سوف نبوح بالأسرار. عبث يقض مضاجعا لعدونا، خير لنا من ألف ألف حوار.
وما أيها الأكارم، في إطار فقراتنا الإنتاجية، ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف؟ إلى الزميلة علياء صالح وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءات بحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بعد مسيرة استفزازية دعوا فيها إلى قتل الفلسطينيين، واقتحم المستوطنون بعض المنازل في الحي وأعطبوا إطارات السيارات بحماية قوات الاحتلال التي أزالت خيمة الاعتصام من أمام منزل عائلة الكرد، ولاحظ لاحقت المواطنين واعتدت عليهم بوحشية. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في حي الشيخ جراح يجترح الأهالي التصدي من عزم الصمود، وفي حي فلسطيني يحارب بأكمله التهويد، لن تستطيع الضمائر الحرة مجاراة كم الاعتداءات وحجمها التي يواصلها الاحتلال ومستوطنوه دون من قطاع.
احنا من حديث 2/11 صدقا قاعدين بنتعرض لمضايقات كبيره جدا، بعد ما احنا رفضنا التسويه مع المحكمه العليا ومع المستوطنين ومع الشرطه ومع الجيش بيضايقونا بكل اشكال المضايقات. احنا متواجدين والحمد لله، احنا اصحاب الحق، سوف نواصل عراقنا معهم حتى ظهر الاحتلال ونبقى في بيوتنا باذن الله تعالى.
ليلة الأربعاء الخميس عصفت بالحي رياح المستوطنين. البداية كانت مع مسيرة استفزازية رفع فيها المستوطنون أعلام الكيان وهتفوا بالموت للفلسطينيين، وشماعتهم في ذلك عملية الطعن التي زعم الاحتلال وقوعها صباح الأربعاء.
أجوا الساعة 4 أجوا الجنود وسكروا كل مداخل الحي، الأربع مداخل، وبعدين الساعة 5:30 أجوا المستوطنين رافعين على الأعلام وبيهتفوا وبيهددوا أنهم يدخلوا على البيوت. يعني طب إحنا هم بحق لهم عبروا عن رأيهم وإحنا بحق الناس نعبر عن رأينا، ولا ندافع عن بيوتنا ولا نرفع علمنا ولا نحكي عن قضيتنا؟ طب ما قضيتنا ما انتهتش، وهم بيضغطوا علينا كل هذا الضغط عشان يرجعوا قضيتنا زي في شهر 4 و5 في رمضان، يعني بدهم يرجعوها لحرب.
وفي أعقاب تظاهراتهم الصاخبة والعنيفة اجتاح المستوطنون الحي واعتدوا على أهله، ثم أعطبوا إطارات السيارات وعمدوا إلى تخريب الرسومات الجدارية على منازل المواطنين، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام. كل ذلك جرى تحت مرأى قوات الاحتلال وحمايتها، وهي التي استكملت مسلسل اعتداء المستوطنين فأزالت خيمة الاعتصام المقامة أمام منزل عائلة الكرد، إلى جانب إزالة صور ولافتات تحمل أسماء عائلات حي الشيخ جراح المهددة بالإخلاء. يأتي ذلك في وقت يخضع فيه الحي لليوم الثاني على التوالي لانتشار مكثف من قوات الاحتلال التي تعزز وجودها داخل الحي وعلى مدخله الرئيس، وتفتش فيه المواطنين بشكل دقيق فيما تستثني المستوطنين من ذلك.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف وحول اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أهالي حي الشيخ جراح، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في شؤون القدس ناصر حمامدة، نستمع معنا.
سيد ناصر، لمزيد من الاعتداءات يتعرض المقدسيون من قبل قوات الاحتلال ومستوطنين، وآخر ما شهدناه في هذا الإطار الاعتداءات التي تعرض لها أهالي الشيخ جراح، لماذا هذه الممارسات؟
يعني هاي الممارسات ليست جديدة، وجاءت أو تأتي في سياق العمل التراكمي الذي تمارسه أعلى مستوى سياسي في الحكومة الإسرائيلية، وامتدادا حتى ما قام به أو يقوم به حاليا المستوطنين. لكن هؤلاء المستوطنين لا يأتون أو لا يقدمون على أي حركة أو أي استفزاز أو أي إجراء بدون علم الحكومة، بدون تغطية وحماية حقيقية من قبل الشرطة الإسرائيلية والجهات الأمنية وحتى المستوى السياسي الإسرائيلي. الأحداث أو ما قامت به المستوطنين لاحظنا قبل أيام كمان في أحد الأعياد اللي التلمودية حاولوا يدفعوا للشمعدان للعيد ما يسمى الحنوكا، وكأنه في السياسة تدريجية عند مارسها باحتلال بعد فشله الرسمي في أنه يخلي الأهالي الشيخ جراح، أو بعد فشل الضغوطات الرسمية والسياسية والأمنية التي حاول الاحتلال على مدار السنوات هاي، واستمر أهلنا في الشيخ جراح بالصمود لأن كان ليس أمامهم أي خيار آخر إلا الصمود. اليوم بحاولوا من خلال هؤلاء المستوطنين أن يرعبوا، أن يدخلوا عنصر جديد للمعادلة، وكأنها بدي نقول للفلسطينيين أهالينا بالشيخ جراح إذا لم تتماشوا مع ما هو موجود من مقررات حكومية وقانونية وقضائية وإلى آخره سيتم العبث بحياتكم في أمنكم الشخصي والحياة والاجتماعي من خلال المستوطنين المتطرفين، وكأن في هناك مستوطن متطرف ومستوطن معتدل، لكنهم الوجهان للنفس اللي عندها الواحدة. إذن هي مخطط وسياسة جديدة المقصود منها فرض أو ممارسة ضغوطات جديدة على أهلنا في الشيخ جراح في غطاء قانوني وأمني وسياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية من جهة، وكمان هم في محاولة من قبل كمؤسسة رسمية حكومية أنها تقول أن هناك أناس من الشارع أو من الشعب الإسرائيلي هم الذين يمارسون هذه ونحن ضدها وإلى آخره، حتى يعني يجدوا مبرر عالمي أمام الكاميرات العالمية أو أمام السياسات العالمية التي تتعامل معنا حتى في ظل هذه الأمور المعايير المزدوجة.
طيب سيد ناصر، كيف يمكن الرد على مثل هذه الممارسات الاستفزازية المتتالية من قبل المستوطنين في حي الشيخ جراح؟
أولا إحنا أهل الشيخ جراح المطلوب منهم المزيد من الصمود. الدائرة الثانية المحيط الشيخ جراح اللي هي المقدسيين بشكل عام، مطلوب منهم أن يكونوا أهل الشيخ جراح، يعني مشكلوا حالة الشيخ جراح، لأنهم هم العنوان القادم سيكون تحت الضغطات هذه وسيمارس ضد الضغطات هذه. إذا لم نكن كلنا الشيخ جراح، كلنا الكرد، وكنا بقية العائلات السبعة المهددة حاليا في الوقت الحالي بالإخلاء، يعني ستستطيع الحكومة أو الاحتلال بمن سياساته بأن يمارس أمور شد أكثر بحقنا. إذن المطلوب من الدائرة الثانية التماشي مع أو التماهي مع الحالة المقدسية، حالة الصمود الموجودة في الشيخ جراح. المطلوب على الصعيد الوطني أنه فلسطين خارج القدس والضفة والمقاومة في غزة، المهم في فلسطين ككل، أن يشكلوا المدد الحقيقي لصمود أهل الشيخ جراح. الشيخ جراح يعني بيستطيعون هم صندوق لتعزيز صمود أهلنا بالشيخ جراح من كل احتياجات الأساسية التي تحتاجها المواطن المقدس، الطفل، الرجل، الكبير، الصغير، المؤسسة الاقتصادية الموجودة هنا، كل ما يتعلق بالمكون الحياتي في الشيخ جراح أن يمد مدد حقيقي. بالإضافة لأنه لا يعني فقط أني أنا أكون موجود في الشيخ جراح، كمان أنه إشعال مناطق تماس حقيقية مع الاحتلال، تشعر الاحتلال بأنه الشيخ جراح ليس وحدهم. ورسالة فلسطينية تكون للشيخ جراح أننا كلنا نتمهى مع حالتكم، وسيكون وردة فعلنا إجرائية على الأرض. الاحتلال لا يفهم ولا يعي ولن يلتفت لو قيد أنه لا أي بيان أو استنكار أو موقف هنا وهناك، فقط يلتفت ويأخذ يعني الحذر ويحتبر من أي أرض الواقع، يحتبر من أي مواجهة قد تكون من قبل الفلسطينيين، سواء في داخل القدس، في دوائر المحيطة به الشيخ جراح، حتى في المحيط القدس بشكل عام.
الباحث في شؤون القدس ناصر حمامدي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون القدس ناصر حمامدة، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء عليا صالح وسمير الكاشف وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ ناصر حمامدة.
I'm
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من نثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك.